ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. مساء الخير أعزائي المستمعين، صباح الخير سوريا، على المحبة نلتقي كل أربعة منلتقي لنقدم لكم أحلى معنا. مساءكم خير ومحبة أحبتنا بمونريال وبجميع أنحاء العالم، وصباح مليء بالأمل والأمان لبلدنا سوريا. تحية حب منقدمها عن من البرنامج السوري لكل مستمعينا اللي عم يسمعونا عبر الأثير على 1450 AM، ولمستمعينا بكل أنحاء العالم عبر موقعنا www.yasham.ca. المحبة نعمة والاطمئنان على أحوال الأحبة رحمة، قد نقصر فيها وقد تلهينا كثرة مشاغل الدنيا، ولكن يبقى القلب لا ينسى الأحبة، وتبقى الذكريات الجميلة هي أفضل ما نرددها، ويبقى برنامج يمال الشام صلة الوصل بين الأحبة أينما كانوا. على دروب الخير نلقاكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نرحب بكم، نبعث لكم نبضات قلوبنا في برنامجنا، نبضات حوت أنقى العطور من شذى الورود ورحيق الزهور وعطور الياسمين، فمرحبا بكم أحبائي ببرنامجكم ليالي يمال الشام. اسمحوا لي أعزائي مسي على أسرة برنامجنا، زملائي هند حسان هالة فادي لؤي وجان بيتغيبوا اليوم، بوجه لهم تحية حب عطرة، وبسرني حي زملائي اللي رح يكونوا معنا اليوم. منرحب بنادا وإناس وسامي،
هلا
نظار ناهد بالاستوديو بتمنوا معنا تحت الهواء. منرحب بسام بعصام اللي رح يطلع علينا من جديد.
مرحبا سميرة.
مثل العادة برنامجنا منوع وبيحمل كل ما هو مفيد وممتع، وما تنسوا أعزائي أنه فيكم تبعتوا لنا آراءكم واقتراحاتكم بأنه تكتبوا لنا على موقعنا yasham.ca أو تبعتوا لنا SMS على 514-945-6789. دائما نحن معكم ومن خلالكم منكبر ومنكون أفضل. تبدأ فقراتنا بأسبوع من التاريخ مع إناس، يليها حكاية مغترب، زميلتنا نادا رح تقوم بمحاورة السيدة سوسن المط. فيك تعرفين عنا شوي نادا؟ لحظة بس ما عم بسمع صوتك، بفتكر انت بعيدة عن الميكروفون او ما عم يشتغل.
السيدة سوسن الموس هي إلى وقت نسبيا قديم بكندا، تركت بصمة في المجتمع الكندي وإلى دور كمان مع المهاجرين أو القادمين الجدد لسوريا. إن شاء الله نسلط الضوء اليوم على إنجازها.
بالحقيقة دائما ضيوفنا نحن منعتز فيهم وقلهم دائما بصمات ببلاد الاغتراب. بيلي هالفقرة فقرة العقارات رح تكون معي أنا وزميلي سامي. سامي يمكن عندك سؤال لإلي ورح جاوبك عليه اليوم.
السؤال بفقرة العقارات
أكيد، شو هو السؤال؟
السؤال كيف فينا نقدر نستثمر بشراء عقار؟ يعني لما واحد بيكون معه موجود سيولة وهذا شيء صعب، شو هي الطرق حتى واحد يقدر يستثمر يقدر يزيد من مدخوله؟ هذا الشيء رح نشوفه بفقرة العقارات مع سميرة حكم.
وإذا أعزائي بدكم أكيد يعني تربحوا ويكون عندكم مردود دائم وثابت اسمعوا فقرتنا. بعد فقرة العقارات في عنا الفقرة الثقافية الحلوة، رح تكون اليوم عن الإيرلنديون بعيدون، والزميل ناهد كوسا بحاوروا زميلنا عصام. عصام أنت معنا هلأ على الهواء، يا ريت تعطينا فكرة عن هالفقرة.
أنا سعيد أن يكون بيناتكم اليوم. طبعا قبل الفقرة الثقافية في كمان في عنا لقاء بيكون مهم مع الصحفي كارو الصليبيان، بدي حاور الزميل ناهد عن مطرب معجزة اسمه بشار مراد. بعدين تجينا الفقرة الثقافية عن عيد سان باتريك وتاريخه، نشأته، العيد شو بيتضمن، عاداته وتقاليده الإيرلنديين بشكل عام.
نتشكرك كمان، منتشكر سيد جارو صليبيان ضيفنا لليوم، كمان منتشكره على وجوده معنا. بعد هالفقرة كمان في لقاء مع سيد جارو الكاتب الصحفي طبعا صليبيان، مثل ما قلت عصام انه لنحكي عن بشارة مراد وكيف وصل لنهايات الاغنية السويدية. نختتم برنامجنا باحلى شيء بكنوز لا تثمن مثل ما بيقولوا، هي كنوز الشرق مع زميلنا سامي. اليوم راح تكون مع مين؟
طبعا بعد 3 أسابيع كانوا أسبوعين مع الموسيقار السوري الدكتور محمد أدري دلال، الأسبوع الماضي مع الفنان محمد حمادية مدير فرقة التراث، اليوم رح نكون مع فنانة من سوريا، فنانة صوت جميل، صوت مشبع بالطرب، ما بتبحث نهائيا عن النجومية، بتحاول أنه تمشي بخطى وإيدة بخطى على مهلة حتى تصل للنجومية بشكل بتستحقه تماما. صوت ولا أجمل. اليوم رح نكون مع المطربة السورية شهد برمدة.
كتير حلو. هذا هو برنامجنا لليوم أعزائي لحظات، ونرجع لكم مع كلمة صغيرة معي أنا سميرة حكم.
أحسست أعلامك اختالت على الشهب.
مرحبا يا دمشق. دمشق أيتها المحبوبة الجمال، قولي كيف تعانقين السحب والفضاء، كيف تناغمين وجه القدر حين تبتسم له تلك السماء، كيف تحاضرين روعة الإبداع وعيونك تحكي أسرارا زهدت لها الأقدار وخشعت. فها هنا تراتيل الرحمن بأيقونات المحبة تلتقي، وها هنا تباشير الرحمة كنجمة في سماء الوطن تجاور تباريك الله بلوحته الربانية. هنا دمشق، هنا وجه الخير يرسمه الله أسطرا على صفحات القدر.
أيام عاصمة الدنيا هنا ربطت بعزمة يومويين عزمة الحقب،
ألفها بني آهل وأنزلت
نادت فهب إلى هند وأنزلت الفتكة ارتجلت على العلا وتملت رفعة القبب آذينها النصر لا أبهى فما هزمت وإن تهددها سهل من النوب والانتصار حلوا كما الموت جئت الموت لم تهبي شآم المجد أنت المجد لم يغب.
الجعفري قرار ترامب بشأن الجولان كشف حقيقة مخطط إجرامي موجه لسوريا. اليونان ترد على التحرش التركي. رد روسي محرج على مطالبات ترامب بخروج روسيا من فنزويلا. قرار قضائي بمنع مظاهرة معارضي تعديل الدستور في مصر. منع إقلاع 11 طائرة خاصة من مطارات الجزائر نحو الخارج. الأمم المتحدة ترفض قرار ترامب وتؤكد على وحدة الأراضي السورية. إيران تجري اختبارات ناجحة بشأن القمر الصناعي باريس 1. الرئيس الأوكراني لا يستبعد مفاوضات ثنائية مع بوتين. قطر تعلن عن شروطها للمشاركة بإعمار سوريا. ملك الأردن أنا الهاشمي كيف أتراجع عن القبض. بعد إعلان ترامب مسؤول إسرائيلي يكشف عن خطة كبرى بشأن الجولان. الخبر الأول أعزائي، رح جينا لفترة الأخبار، رح أقوله هو خبر من سوريا، ومثل ما شفنا أنه آخر الأخبار عم تحكي عن الجولان وعن مجلس الأمم المتحدة. سوريا بتطلب من مجلس الأمن تأكيد قراراته حول الجولان. طلبت سوريا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تأكيد قرارات تنص على انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل لهذه المنطقة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن قضية الجولان الأربعاء خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا من الجولان، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة الاشتباك. وخالف ترامب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط المستمرة منذ عقود، عندما نشر تغريدة الخميس الماضي قال فيها إن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. أيدت الولايات المتحدة القرار 242 الذي تم تبنيه عام 67، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها في حرب الستة أيام، ويشير إلى عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب. وتبنى المجلس الأمن قرارا آخر عام 73 أعاد تأكيد المطالبة بالانسحاب، وعام 81 أيد إجراء منفصلا يرفض ضم إسرائيل للجولان. الحقيقة إن شاء الله تضل راياتنا مرفوعة والجولان هي عزيزة علينا وكل ذرة من تراب أرضنا سوريا عزيزة علينا ومستحيل إنه نفرط فيها وبالأخص الجولان. هلأ مننتقل قبل ما ننتقل لأسعار صرف العملة مع عصام اللي بيحل محل حسان اليوم، راح نكون مع خبر صغير أو تعليق صغير من نادا.
الواقع التعليق بتعلق بالجريمة اللي صارت من فترة في نيوزيلندا. لحد اليوم العالم عم بيحكي بتداعيات العمل الإرهابي. يمكن الصدمة العنيفة اللي ولدتها الجريمة سبب علنا بأنه نيوزيلندا بلد آمن وما فيها حرب أهلية، أو يمكن السبب هو البث المباشر للجريمة وبكل أعصاب باردة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو يمكن يكون السبب هو الاستنكار الرسمي العالمي اللي صار ببعض دول العالم ومنهم كندا اللي نكتت العالم الكندي، أو حتى ردة فعل الشعب النيوزيلندي وتصريحات رئيسة وزراء فنزويلا. كل هالأسباب مع بعضها خلت هالسبب يطغى على بقية الأسباب الثانية المماثلة لهم. السيدة جيسيندا أردرن قالت بأنه كل فرد بحق له يعيش بسلام بدون الشعور بالخوف من العنف الناتج عن التفرقة والتعصب والكراهية. لما قالت نحن أنتم وأنتم نحن، هالكلام بيدل على موقف الإنساني الراقي اللي بيفرض علينا بالمقابل مراجعة أفكارنا والتمثل بالفكر المتحضر اللي ما بيكير بمكيالين. الإنسانية والمبادئ والقيم كلها لا تتجزأ. للأسف بعد كل حادث إرهابي تظهر على الساحة كلمتين اللي هن نحن وأنتم، ومن خلال هالكلمتين بتبدلنا أنه البعض عنده قناعة كامنة برفض الآخر وعدم تقبله. هالرفض دائما بيتم ستره بغطاء رقيق، بندعي أنه نحن متفتحين ومتحضرين، ولكن في الحقيقة هالغطاء الرقيق قابل الانحسار عند أول صدمة. يقول فاروق الباز تصوروا لو أننا لا نسمع فيروز لأنها أرثوذكسية، ولا نعترف بنزار قباني لأنه مسلم سني، ونمحي السياب من الذاكرة لأنه شيعي، ولا نقرأ للماغوت لأنه إسماعيلي، ولا لبدوي الجبل لأنه علوي، ونمحي فارس الخوري من كتب التاريخ لأنه مسيحي، أو حتى نتجاهل سلطان باشا الأطرش لأنه درزي. نحن نقول بدورنا، نحن نقول نحن نرفض أن نكون في موقع الظلم، وبالتالي نرفض أن نكون ظالمين للآخرين، ونتمنى أن لا يتحول المجني عليه إلى متهم في أعين البعض. نحن نرفض جميع أشكال العنف سواء أكانت في جامع أو في كنيسة، في سيناغوج أو في معبد، أو في أي مكان على وجه الأرض. في النهاية نحن بشر، همنا الوحيد هو العيش بكرامة وسلام فوق هذه الأرض، هذه الأرض التي هي بيتنا الوحيد واللي لازم يضمنا كلنا مع بعض، لأنه بكل بساطة لا يوجد لدينا بيت آخر للعيش فيه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند $1.25، ملوخية يابسة من سالم علبة 200 جرام $2.99، زيت زيتون إكسترا فيرج من جودي 3 لتر $22.99، جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند، وزيتون أسود أو أخضر لبناني $2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتشي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
بالحقيقة التعايش السلمي بيقتضي احترام الآخر، وهذا بأي مكان بالعالم بغض النظر عن دينه أو انتماءاته السياسية والفكرية، وإن كان أقلية أو أكثرية. نرجع للأخبار. بفتكر عصام أنت رحت لنا عن أسعار العملة والذهب.
يلا بلكي منربح باللوتو
إن شاء الله.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 544 ليرة شراء و546 ليرة مبيع. سعر اليورو 610 ليرة شراء و615 ليرة مبيع. أسعار الذهب عيار 18-16971 ليرة، عيار 21-19800، أونصة الذهب 1309 دولار، والفضة 15.28 دولار.
يعني كل شيء عم يزيد
طبعا
تقريبا. أي ما في شيء عم ينقص، لا ما في شيء عم يرخص، كله عم يغلى. نظار في عندك شيء خبر قبل ما ننتقل مع إيناس بالخبر اللي عندها؟ عندك شيء خبر هيك تقلنا يا مثلا شغلة حلوة؟
شغلة حلوة؟
إيه، لأنه دايما عندك أنت أخبار حلوة هيك يعني.
والله الحقيقة ما يعني أخبار كاملة مثلا بتفاصيل،
أخبار بتسر كتير.
والله ما هو بصراحة الأسبوع هذا الأخبار كتير
ما في أخبار
محبطة يعني بصراحة يعني
ما في شيء بيشجع يعني،
حاسس فيه من الإحباط يعني.
مثلا شو الخبر اللي خلاك يصير عندك إحباط؟
السياسة عموما يعني ما في شيء يعني بيصير
حياتها السياسة ما أسرتنا.
لا بتحسي يعني في استخفاف بعقول العالم، في استخفاف بالعالم كله يعني، عم يفرضوا كل شيء واللي بالدنيا والعالم قاعد عم تتفرج وما حدا قادر يعمل شيء يعني. وهلا المؤلم بالموضوع انه كانت العالم غافلة وما تحس وتمرق، هلا لا العالم عم تعرف وعم تفهم وشايفة كل شيء، بس المؤلم اكتر انه عاجز انه تعمل شيء.
بعد المستهبلين
لا، بس انه عاجزين يعني، هلا صرنا نعرف كل شيء بس عاجزين
يعني. نحن بنتأسف، بس مثل ما قلت هالتحذير لهالمرحلة اللي نحن وصلنا لها، مثل ما عم تقول انه عم نعرف شو عم بيصير وفهمانين كل شيء، بس ما عم نقدر نحكي، ما عم نقدر نعمل شيء. هذا تحضر له من زمان كتير ونحن كنا نايمين. هلأ رح يكون دور زميلتنا إيناس، أكيد عندك شيء خبر حلو.
أنا رح أبعد عن السياسة قدر الإمكان. بخبر من الولايات المتحدة، هيك خبر منوع، كشفت رسائل نادرة تخرج للعلن لأول مرة عن آراء عالم الفيزياء أينشتاين بشأن الزعيم النازي أدولف هتلر واضطهاده لليهود لدعرضها للبيع فيما زاد بالولايات المتحدة. كتب أينشتاين في الرسالة أن جنون هتلر دمر حياة كل من حوله. طبعا الجدير بالذكر أن العالم اليهودي ألبرت أينشتاين صاحب نظرية النسبية اضطر إلى الفرار من وطنه ألمانيا متجها إلى الولايات المتحدة بعد تلقيه معاملة قاسية من النظام النازي عند وصول هتلر إلى السلطة عام 1933 بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.
كتير منيح. أنا عندي خبر يعني رح يكون غريب شوي بس يعني أنا كمان عم لاحظ هالشي فكتير انبسطت فيه لأنه عم بيأيد ملاحظاتي. أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد وبالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي ببريغهام أنه الأشخاص اللي بيتناولوا الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول. ما بعرف نظار أنت ممكن تأكل كتير حار
ضمننا شي 100 سنة.
شفت كيف يعني هاي خبر حلو كتير منيح. أنا عندي خبر يعني رح يكون غريب شوي بس يعني أنا كمان عم لاحظ هالشي فكتير انبسطت فيه لأنه عم بيأيد ملاحظاتي. أظهرت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد وبالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي ببريغهام أنه الأشخاص اللي بيتناولوا الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول. ما بعرف نظار أنت ممكن تأكل كتير حار.
ضمننا شي 100 سنة.
شفت كيف يعني هاي خبر حلو لألم
يعني. على الأورغون مثل التوكاتا والفوغا. تأسست بعد وفاة باخ العديد من الجمعيات الموسيقية في لندن وفي لايبزيغ والتي تحمل اسمه جمعيات باخ والتي اهتمت بنشر أعماله الموسيقية والحفاظ عليها. أيضا بنفس اليوم 21 آذار لكن عام 1923 ولد الشاعر السوري نزار قباني لأسرة دمشقية عريقة حيث كان جده أبو خليل القباني من أهم رواد ومؤسسي المسرح الغنائي العربي. درس نزار قباني الحقوق في جامعة دمشق وعمل بعد تخرجه في السلك الدبلوماسي وتنقل بين البلدان حتى استقال سنة 1966 وأسس دارا للنشر في بيروت. أصدر نزار قباني حوالي 41 مجموعة شعرية ونثرية وتميز شعره بمواضيع الغزل والحب والمرأة وبعد النكبة توجه إلى الشعر السياسي. يعد نزار قباني من أهم شعراء النصف الثاني من القرن العشرين فهو أكثر الشعراء إنتاجا وشهرة وجماهيرية لأسلوبه السهل الممتنع. لقب نزار قباني بشاعر المرأة حيث تميز بوصفه لها وغزله فيها إضافة إلى دعوته لها لتثور على وضعها التقليدي في المجتمع الشرقي. قال جبر إبراهيم جبر عن نزار قباني: الكثير من شعر هذا العصر سينقرض والكثير من الأسماء اللامعة فيه ستنسى ولكن اسما واحدا من السهل على المرء أن يجزم ببقائه هو اسم نزار قباني. ننتقل لتاريخ 22 أذار عام 1832 توفي الشاعر والفيلسوف الألماني غوتا. غوتا غني عن التعريف هو أحد أشهر الأدباء الألمان وقد ترك إرثا أدبيا وثقافيا ضخما وتنوعت مؤلفاته بين الرواية والمسرح والشعر والنثر إضافة إلى الفلسفة. كما اطلع غوتا على الأدب الشرقي والعربي حيث وصف اللغة العربية بقوله: ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية. اطلع على الشعر والملاحم العربية وتأثر بعدد من الشعراء العرب مثل المتنبي وطرف بن العبد وغيرهم. ترجم غوتا جزء من المعلقات السبع إلى اللغة الألمانية. أيضا بيوم 22 أذار لكن من عام 1933 ولد المطرب والفنان السوري فهد بلان. تميز فهد بلان بصوته الجبلي القوي والمميز. بدأ فهد بلان في الإذاعة السورية وعمل في كورة الإذاعة. بعدها تعرف فهد بلان على الملحن القدير عبد الفتاح سكر الذي لحن له العديد من الأغاني الشهيرة والتي جعلت منه نجما. انتقل فهد بلان إلى مصر ليبدع هناك أيضا ويصبح من أكثر المطربين شهرة على مستوى الوطن العربي. لم يكتفي فهد بلان بالغناء بل قام بالتمثيل في عدة أفلام أيضا مع كبار الممثلين.
مقدرش على كده ومقام السيدة مقدرش على كده ومقام السيدة السيدة يا بنات فلب يا نورة يا كيدين العيسى يا بنات فلب يا نورة يا كيدين العيسى أنا ما أقدرش على كده
مع الاختيار ما نرجع على كذا كلمات صلاح جاهين وألحان فريد الأطرش. منروح لتاريخ 25 أذار عام 1862 ولد أحد أهم وأشهر مؤلفي الموسيقى في فرنسا والقرن العشرين كلود ديبوسي. ولد ديبوسي لعائلة متواضعة تعمل في الزراعة. انتسب في سن العاشرة إلى الكونسرفاتوار المعهد الموسيقي في باريس حيث درس فيها البيانو والتأليف الموسيقي. تأثر ديبوسي بريتشارد فاغنر وأيضا بالمؤلف الروسي موديف موتوروفسكي، إلا أنه أي ديبوسي فقل أسلوب موسيقي خاص به وترك بصمة مميزة، كما ترك لنا إرثا من أجمل المؤلفات الموسيقية. أيضا بتاريخ 25 أذار عام 1946 توفي الشاعر المهجري السوري نسيب عريضة. ولد نسيب عريضة في حمص، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أسس مطبعة وأصدر مجلة الفنون. كان نسيب عريضة أحد مؤسسي الرابطة القلمية التي ضمت العديد من أدباء المهجر. امتاز شعر نسيب عريضة بالرقة والحنين للوطن، جمع مؤلفاته في ديوان باسم الأرواح الحائرة، كما ألف بعض القصص مثل ديك الجن الحمصي والصماصمة. منروح لتاريخ 26 أذار عام 1922 توفي الفيلسوف والمتصوف الإسلامي الحسين بن منصور الملقب بالحلاج. كان للحلاج أفكارا وفلسفة مختلفة لم ترضي الكثيرين حوله، إذ جعل من التصوف مسلكا ضد الظلم والطغيان في سبيل إحقاق الحق وإصلاح المجتمع. قام الحلاج برحلات كثيرة حول العالم لينشر أفكاره وتعاليمه، وعند عودته اتهمه من حوله بالجنون والهرطقة، مما دعا إلى الحكم عليه بالإعدام. يقال أن محاكمته استمرت 9 سنوات استطاع أن يكتب مؤلفاته الأخيرة فيها. للحلاج 47 مصنفا من أهم المؤلفات. تم إعدامه بطريقة بشعة حيث ضرب 1000 صوت ثم قطعت يداه ورجلاه وصلب وهو حي ومن ثم قطع رأسه. شغل الحلاج الناس في حياته وفي مماته، وما زالت أشعاره ومؤلفاته من أكثر الأعمال الفلسفية إثارة للجدل.
بكنوز من الشرق اليوم رح نسمع شهد برمدع بتغني من أشعار الحلاج.
واو أيضا بنفس اليوم 26 آذار من عام 1827 توفي الموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن. بيتهوفن يعد من أعظم عباقرة الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته 9 سيمفونيات وخمس مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان، إضافة إلى 32 سوناتة على البيانو وغيرها. عانى بيتهوفن من طفولة صعبة، حيث كان والده قاسيا عليه وشديدا معه عند تعليمه العزف، ليجعل منه الطفل المعجزة كما كان يلقب موزارت. تأثر بيتهوفن في بداياته بهايدن وموزارت، ثم اتبع خطه الخاص وبصمته المميزة. خسر بيتهوفن سماعه عام 1815، إلا أن ذلك لم يوقفه عن التأليف، بل بالعكس ألف أجمل سيمفونياته حينها السيمفونية التاسعة، فكان بكل جدارة الموسيقار الذي كسر حاجز الصمت. آخر تاريخ لليوم هو تاريخ 26 أذار عام 1982، توفي القائد العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش. سلطان الأطرش قائد وطني ومجاهد ثوري سوري من جبل العرب، ومن أشهر الشخصيات في العصر الحديث. عارض سلطان باشا الأطرش الانتداب الفرنسي، كما عارض فصل جبل العرب، حيث عرض عليه الفرنسيون حكم جبل الدروز باعتباره الزعيم الأبرز، إلا أنه رفض رفضا قاطعا. أعلن الباشا الثورة في يوم 21 تموز عام 1925 من خلال بيانه الذي دعا فيه الشعب السوري إلى الثورة، ودعي ببيان إلى السلاح. هيك بتكون تواريخنا خلصت لليوم. كان في عنا كتير تواريخ، خليكن معنا وحكاية مغترب مع زميلتي ندى عواد بتحاور السيدة سوسن المصر.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند سوبر مارشي بيبلوس هالأسبوع عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند $1.25، ملوخية يابسة من سالم علبة 200 جرام $2.99، زيت زيتون إكسترا فيرج من جودي 3 لتر $22.99، جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند، وزيتون أسود أو أخضر لبناني $2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أريد.
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقوده من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم الساعة 2 الصبح،
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، بلتقي فيكم من جديد. واليوم حلقتنا هي حلقة حكاية مغترب، رح ألتقي معكم بالسيدة سوسن الموت. وقبل ما نبدأ الحكي مع السيدة سوسن، بوجه تهية للسيدة للزميلة هند بسبب غيابها اليوم، بقال لها إن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي بكامل صحتك ونشاطك. قبل ما نبدأ الحديث بحب أذكر المستمعين الكرام أنه هالبرنامج الهدف الأول منه هو تسليط الضوء على بعض الشخصيات السورية في المغترب، بس بنفس الوقت في هدف أبعد منه، هو الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وأعطاء نفحة من الأمل للقادمين الجدد حتى يأخذوا مثل نوع من الدفع بمشوارهم القادم. اليوم رح نلتقي بسيدة مميزة اشتغلت على حالها وقدرت أن تعطي صورة مشرفة عن السيدة السورية الواعية والفاعلة في المجتمع. برحب معكم بالسيدة سوسن المطر. مساء الخير سوسن، يا أهلا.
مساء النور ندى، شكرا كثير إليك وشكرا لبرنامج يمال الشام وإذاعة الشرق الأوسط. أنا بشرفني أن أكون معكم اليوم على الهواء.
يا أهلا فيكي سوسن، راح أترك لك المايكرو وأنت راح تعرفي المستمعين من هي سوسن المطر.
أنا من مواليد حمص، أصلي من حما، ربيت بالشام، درست بالرياض، خلصت يعني تقلت على الرياض بال 2001، خلصت دراستي الجامعية حصلي على بكالوريوس بعلوم المختبرات الطبية من جامعة الملك سعود، واشتغلت بالرياض يعني أول شيء كأخصائية مختبرات بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، وبعدين اشتغلت بكلية طب الأسنان مركز الأبحاث قسم الدراسات العليا كمسؤولة على مختبر الأمراض، وبعدين انتقلت بال 2001 على مونتريال.
اوكي، معناتها سوسن انت ما شاء الله عليك متنقلة من محل لمحل ومن مركز لمركز.
أيوة،
قرارك بالهجرة لكندا اكيد هو قرار حيوي ومهم كتير بالنسبة لك. الهجرة هي نقلة نوعية من مكان لمكان.
صحيح.
اختلف فيها نمط حياتك واسلوب حياتك بالتأكيد، وانا متأكدة انه مثلك مثل اي مهاجر اجع هالبلد واجه كتير من الصعوبات والتحديات اللي بتواجه اي انسان، مثل اللغة، العادات والتقاليد، وحتى يمكن الطقس. بس اللي بعرفه انه انت واجهتي شيء تحدي اكبر شوي من باقي التحديات، ممكن تحكي لنا عن اول وصولك لكندا؟
صحيح، انا يعني من ضمن اللي ذكرتيهم هذه كلها انا فعلا كنت واجهتها، بس شغلة تانية اللي هي كتير اثرت فيه واللي كانت صعبة، انه انا قبل ما انتقل على مونتريال كنت حاصلة على قبول مبدئي بجامعة مجيل حصول على درجة الماجستير، وطبعا أنا وصلت مونتريال بصيف 2001 ويعني حاولت رتب أموري مثل أي مغتربة، إنه أولادي بالمدارس ورتب أموري والبيت والأشياء لبعدين ما أدخل الجامعة. وفجأة صارت سبتمبر 11، أحداث سبتمبر 11 هي اللي أثرت فيه. والحقيقة المفروض أنك كنت باشر الجامعة بسبتمبر 2001.
بأي جامعة كنت مفكرة تكملين؟
جامعة مجيل، كنت أخذ قبول مبدئي. يعني أنا كنت عاملة مقابلة قبل بسنة بالجامعة مع رئيسة القسم ومع السوبرفايزر تبعي وأخذ القبول، بس كان قبول يعني الأوراق كانت لسه تحت مثل ما بيقولوا البروسيسينج، لسه ما أخذ القبول النهائي. وفجأة وقت سبتمبر 11 بتفاجأ بيقولوا لي انه انت ما قبلتي،
مرفوضة.
لا مش مرفوض، قالوا لي لسه ما حصلتي على القبول. طب ليه ما حصلت على القبول؟ ما كان في اي جواب، يعني حتى كتابيا ما عطوني، يعني ما وصلني اي شيء منهم، مع اني كنت اخذ قبول رسمي بلتر منهم انه انا مقبولة. طبعا هذه شغلة كانت كتير يعني من الاشياء المزعجة، بس أنا كان عندي تحدي إنه أنا جاي مشان الدراسة. فطبعا بالأول رئيسة القسم قالت لي يعني حتى ما تضيع وقت خدي كورسات ويمكن تنحل المشكلة. أخذت كورسين بجامعة كونكورديا وقالوا لي إذا جبتي علامات عالية يعني بتنقبلي. الحقيقة أخذ كورسين
من قبلت
لا ما نقبلت
والله
ما نقبلت. بعدين اضطريت أنه يعني كان عندي كتير طموح أنه أنا لا لازم أعمل ماجستير. رحت على جامعة مونتريال، حاولت بجامعة مونتريال لأنه التخصص اللي أنا محتاجته أو حب أدرسه كان يا مونتريال يا مجيل. بس مشكلة جامعة مونتريال كانت اللغة الفرنسية، وأنا ما كان عندي لغة فرنسية أبدا، يعني كنت شوي يعني مبتدئة. فجامعة مونتريال قالت لي نحن ما عندنا مانع أنه نقبلك، بس بشرط أنه أنت تاخدي كورسين بالتخصص بس طبعا باللغة الفرنسية، ونقبلك وجيبي علامات عالية. فكان تحدي وأخذته وجبت، نجحت بس ما جبت علامات عالية يعني. فهذه كانت شغلة أخذت معي وقتي كتير، بس يعني لأن قبلت بجامعة ماجيل رديت حاولت وغيرت يعني. بعد حوالي 6 سنين كان لسه عندي الطموح حتى بعد ما اشتغلت أنه أنا لازم أخذها. هذه يعني إلى قصة طويلة يعني بعدين ممكن نحكيها.
يعني الحلو أنه ما يأستي، أنه ضليتي مصرة أنه عندك هدف بدك توصلي له، ما في مشكلة أي زمان أي وقت اللي أخذه منك، المهم أنك توصلي والحمد لله وصلتي بالأخير.
طبعا يعني بال2009 بعدين عملتها، وكان السوبرفايزر تبعي دكتور مارتن دورزيه، وحصلت على ماجستير بالجراحة التجريبية من جامعة ماجيل، وتخرجت بال2012.
طب هلا نحن حكينا عن صعوبات، اكيد في شفتي شغلات ميزات او تسهيلات لقيتيها بكندا ما كانت موجودة في بلادنا او محل ما جيتي منه.
طبعا هلا انا يعني هو دائما الانسان بده ينظر للاشياء الايجابية والاشياء السلبية. الاشياء الايجابية بكندا انه هون دائما بيعطوكي فرصة انك انت تمي تدرسي تمي تحاولي، ما بتوقفي عن شغلة معينة. والحقيقة أنا أول ما ارتفضت بالجامعة، بس السوبرفايزر اللي هو كان دكتور قتيبة حميد اللي هو أنا كان المفروض اشتغل معه يعني أعمل مع الماجستير، اشتغلت معه. فهو بالأول قال لي أنه أحسن منك قاعدة بالبيت وهي يعني تعي اشتغلي فترة بسيطة بارت تايم. لو اشتغلت معه لا أنه شغلي يعني بالعكس حبه
اكسبيرينس بالنسبه لك
وفولنتير وكذا. فاشتغلت معه بعدين عجبهم شغلي واشتغلت كمساعد باحث بمختبرات ماكنزي كريستي لابراتوري بمستشفى رويال فيكتوريا للامراض الصدريه، وبعدين اعطاني فول تايم جوب.
هاي بدي اسالك عليه، انه كندا هي بلدك الثاني، البلد اللي استقبلك وفتح لك ايديه واعطاك الفرص اللي انت هلا حكيتي عنها، اندماجك فيه او الاثر اللي قدرتي تتركيه، الانطباع الجيد اللي تركتيه للمحيط الكندي بشكل عام، انجازك العلمي او الاجتماعي.
طبعا انت لما بتدرسي بجامعات الكندية انت بتكوني مختلطة مع المجتمع الكندي يعني. فطبعا انا لاحظت انه انت كل ما عطيتي كل ما قربتي منهم كل ما بيقربوا منك. فهنا فعلا يعني ساعدونا كتير، يعني ساعدوني كتير بالدراسة وبالوظيفة. كندا بلد حلو قد ما بتعطيها بتعطيكي، وفي عندك دائما فرص يعني. وبالعكس دائما تلاقي حالك انه انت ممكن تكوني ذاتك تكوني شخصيتك تستمري، ما في اي مانع انه يمنعك من هذه الاشياء.
بعتقد انه بعتوكي بي يعني ما في شيء وقف في طريقك، جدارتك اثبتت انه انت فيك تقومي بادوار عديده، لهيك بعتوكي لعده مؤتمرات. بعتقد
طبعا انا من خلال شغلي بالمستشفى رويال فيكتوريا ومستشفى اوتيل ديو كنت عم بشتغل بقسم الامراض الصدريه واللي هي لانج ترانسبلانت، بعتوني على مؤتمر لبرشلونة قدمت فيها ورقة علمية هنيك كانت هي عن علاقة الالتهاب وتأثيره على النقل الرئة. وخلال دراستي بالماجستير كمان كنت عامل الماجستير على أمراض الجيوب الأنفية والحساسية، كمان بعتوني وقدمت بريزنتيشن بمؤتمر دولي بسان فرانسيسكو اللي هو بيحكي عن علاقة التهاب الجيوب الأنفية مع الجينات الوراثية عند الإنسان. يعني الحمد لله انك اعطيتي هالصوره الحلوه والحمد لله. ايه لا يعني كنا كويس يعني الحمد لله اعطينا فكره منيحه عنا كعربيات وسوريات ويعني نقدر نعمل شيء بالغربه.
طيب انت وجودك هون ما خلاكي تنسي اصلك وما خلاكي تنسي اهلك وما خلاكي تنسي الارتباط العاطفي والروحي اللي موجود بينك وبين سوريا واهل سوريا؟ بعرف انه لك نشاط تطوعي كمان خلال هلا القادمين الجدد كتير ساعتين حتى قبل الحرب بعتقد، ممكن تحكي لنا عن هالشي؟
أنا العمل التطوعي عندي بلش من 2003 يعني بدك تقولي تقريبا هيك. يعني العمل التطوعي كان بالأول مو بس لسوريا، العمل التطوعي كان للجالية العربية بشكل عام. من خلال شغلي بالمستشفى كنا نشوف مرضى عرب وأحيانا كثير ما عندهم أحد من الأهل أو الأقارب أو الناس يسألوا عنهم، فكوننا جمعية يعني مبدئية اللي هو جمعية الأخصائيين الصحيين العرب بكيبك، وكنا نزور المرضى نسأل عنهم نعطيهم زهور أو يعني نشوف يكون حالاتهم الصحية أحيانا بحالات مزمنة يعني أو بآخر فترة من حياتهم، يعني تصوري أنه بالغربة ما عندهم أحد. فكنا يعني نعمل هذه الزيارات الميدانية. بعدين كان عنا كمان بفترة رمضان كنا نعمل افطار مع سيستر صبرية، معروفة سيستر صبرية
كونكورديا مع تقريبا
كونكورديا وماجيل ويونيفرسيتي اوف مونتريال للطلاب
نبني منهم كم طبخة لألون.
وبعدين كان في كمان كنا نعمل سلات رمضان اللي نوزعها برمضان كل سنة. هذه كانت قبل فترة أحداث سوريا والحرب السورية والمشاكل. بعدين اتجهنا بال 2011 أول ما بلشت الأحداث عملنا عدة يعني أشياء حتى نساعد التبرعات. فعملنا عدة إيفنتات مع الصليب الأحمر.
هاي بدي أسألك من خلال منظمات ولا عمل فردي ولا كيف؟
لا أول شيء بلشنا من خلال اليونيسيف والصليب الأحمر، عملنا إيفنتات لمينا تبرعات والتبرعات راحت لمساعدة الناس المنكوبين بالداخل. وبعدين عملنا كمان مع سيدات هون يعني اجتمعنا نحن كسوريين مع هارت فور سوريا، وكانت في كمان معانا لما شكر وهلا معتو، كنا يعني نجمع تبرعات عينية مثل تياب وطنيات وأدوية ونشحنها للحدود السورية على المخيمات محل ما صار اللجوء. فهذه كانت شغلة تانية. بعدين كمان كان في يعني بعد هذه الفترة
سمعت مرة أنك عم تشتغلي على موضوع أنه هو معالجة الحالات النفسية حتى عن بعد.
إيه هذه اشتغلناها كمان هذه اشتغلناها مع كنيدان ريليف فور سوريا وبعدين مع الجامعة. هلأ بالجامعة لما صارت الأحداث وبعدين لما بال 2015-2016 لما يعني السيد رئيس الوزراء جاستن ترودو أعلن أنه وصول القادمين الجدد واللاجئين من سوريا، هون نحن بلشنا عملنا جمعية كنيدان ألايانس فور سوريان إيد اللي هي جمعية التحالف السوري الكندي لمساعدة السوريين، ومن خلالها صرنا نعمل نشاطات كتيرة.
جمعية التحالف هاي بعتقد فيها يعني شخصيات بارزة مثل الدكتور
بشار صلاح والدكتور أيمن الشمع وكما فيصل العظم، نحن هذه بالأول، وكان في ستات سوريات مثل ليلى أتاسي في لما شكر، فيعني كنا جمعية وكان في شباب كمان شباب اللي سيدان كنيديان ستودنت.
بتذكر مرة كنت معكم حتى كان في غير سوريين عم بيشتغلوا معكم.
ايه كانوا هدول متطوعين يعني غير سوريين كتير كان في شباب. وهذه وقت عملنا ايفنت كبير اول ما وصلوا اللاجئين، كان هو عبارة عن انفو سيشن عرفناهم عن وضع الكندي، عرفناهم عن البنوك، عن كيف السيستم الصحي، كيف السيستم التعليمي، كيف اذا بدهم يستأجروا بيوت، وكان يعني وقتها إيفنت ناجح الحقيقة. بعد هذه الأشياء يعني اتصلوا فيه بالجامعة جامعة يوكام الدكتورة غيداء حسن وطلبت مني أنه أعمل محاضرة بمؤتمر بجمعية شربة. شربة هذه هي عبارة عن جمعية يعني تجمع لكل الجامعات الكيبيكية، وكان هم يعرفوا أنه شو هي المشاكل اللي بيواجهوها اللاجئين هون بالغربة وكيف شو صار معهم يعني. هذه واحدة من المحاضرات اللي أنا قدمتها. وكمان هلأ أنا عم بعمل يعني أنا عضو ناصح بجمعية مجيل. كمان هذا هلأ بحث عم يعملوه لمدة 4 سنوات اللي هو دراسة أوضاع اللاجئين وتأثير الغربة عليهم وشو هي الأشياء اللي بتأثر معهم. هذه كل الجامعات الكندية
يعني شقد الحكومة الكندية عم بتساعدنا وبتمدلنا إيدنا كمؤسسات كجمعيات كحكومة، كتر خيرهم. وعن جد شيء مفروض أنه نقدرهم نفرجيهم أنه نحن بنستاهل هالشي.
صحيح الحقيقة كتير يعني الحكومة الكندية ساعدت بهذه الأشياء، وبتمنى يعني بالمقابل أنه نحن كسوريين نرد هذا الجميل يعني فعلا، ونبرز للدولة أنه نحن قد الشيء اللي قدمونا إياه،
نكون فاعلين مو مجرد أرقام.
يعني هو لما بيقول لك الاندماج حقيقة هي كلمة صغيرة بس هي شيء كبير كتير. الاندماج هو أنه مو بس أنه أنا أتعرف اللغة وأسكن البلد. الاندماج هو أنه الإنسان يتفاعل مع الآخر، الإنسان يطلع يشوف الناس، يعني يحاول يحكي مع المجتمع الثاني، يتقرب منه، يحاول يشوف أنه كيف المزايا الموجودة بالبلد مش بس الأشياء السلبية. يعني كل بلد فيها أشياء إيجابية وأشياء سلبية، كندا فيها أشياء كتير إيجابية لو نحن دورنا عليها حنلاقيها. يا ريت يركزوا على العمل التطوعي، يا ريت يركزوا على العمل بالفريق، لأنه أنت لما بدك تنجحي ما تنجحي لما بتكوني في فريق مش عمل فردي. يعني هذه نحن هذه الأشياء ما كتير بنعرفها ببلادنا، إنه نحن دائما متعودين إنه نشتغل فرديا، نحب نبرز كشخص. هون كندا بيحاولوا يركزوا على العمل الجماعي، وفعلا اللي بده ينجح الواحد العمل الجماعي هو كتير بينجحه، لأنه كل واحد فينا فيه شيء مختلف. لما نكون مجموعة بنقدر نعطي أكثر ما يكون كل واحد لحاله.
مثال على هالشيء هو إذاعة ليالي يمال الشام مستمرة من 13 سنة، صلى 13 سنة، وتقريبا الفريق هو طبعا بيزيد وش بيروح شخص بسبب ظروف العمل، بس ما شاء الله عليهم. يعني هذا هو العمل الجماعي مثل ما قلتي، كل واحد بياخد فكرة من الثاني وكلهم إيد واحدة.
شيء حلو طبعا، وهذه شغلة كتير كويسة حلوة انه يكون في عنا إذاعة هوني بمونتريال نقدر يعني من خلالها نعطي صوتنا ونسمعه للجالية السورية والعربية.
ولهيك هي الإذاعة بدها الدعم، وإن شاء الله كل ما لها بتكبر أكثر وأكثر
إن شاء الله.
انبسطنا كتير بالحديث معك سوسان، ونتمنى انه نجتمع فيكي مرة تانية. واللي بعرفه انه في عندك بنتك كمان عم تعمل دكتوراه، ما هي؟
ايه بنتي أريج، ايه مضبوط، عم تعمل دكتوراه بالجراحة التجريبية كمان جامعة مجيل.
إن شاء الله السيدة هنت تستضيفة مرة تانية مع زميلاتها، وبالتأكيد راح يكلنا لقاء تاني معك. نشكرك على حضورك ونتمنى لك كل الخير، وبالتأكيد أنت ما بقدر أقول أنك وصلتي، بعرفك أنك طموحة وبدك تضلي تمشي لقدام ولقدام. أكيد
أكيد إن شاء الله. شكرا كتير إليك ندى، وشكرا لاستضافتكم، ودائما بنحاول أنه نكون أفضل وأفضل.
يا أهلا فيكي.
أهلا ندى.
أعزائي المستمعين، الفقرة الثانية هي العقارات اليوم مع زميلتي سميرة حكوم وسيد سامي هلال.
عيون القلب سهرانا ما بتنامشي لنا صاحية ولا نايمة، ما بقدر شي تبات اللي يبات صهران على رمشي وانا رمشي
فقرة عقارات اليوم هي بناء على اقتراح من مستمعينا الأحباء اللي طلبوا أنه يعطينا زميلتنا سميرة حكوم فكرة كيف فينا نقدر نستثمر بالعقارات. مساء الخير سميرة.
مساء الخير أعزائي المستمعين وميرسي لك سامي على هالمقدمة الحلوة.
طيب في أجانا عدة أسئلة من مستمعين الأحباء عم يطلبوا فيها أنه نحن إذا كان في عنا مقدار من المال محطوط على طرف، طبعا هذا شيء قليل كتير أنه يكون في مجموعة مصاري على طرف، اللي حابب أنه يستثمر، حابب أنه يعمل أي خطوة حتى يزيد من مدخوله، سواء لتحسين وضعه المادي الحالي أو لتأمين الشيخوخة فيما بعد، إيش هي الطرق المناسبة حتى الواحد يقدر يستثمر بعقار؟
اليوم سامي الاستثمار كتير منيح ومربح بكل وقت وبكل زمن، وأضمن من السيولة اللي بتفقد قيمتها مع الوقت، بينما العقار بيحافظ على قيمته هي إذا ما زاد. أكيد بالعقارات بيكون عنا طلوع ونزول بالسوق، مثلا 5 أو 6 سنين كنا بنشتري البلاكس وما بنعمل فيه شيء، منبيعه بعد 18 شهر بربح حلو، بس اليوم صارت شوي المدة أطول وأصعب شوي، بس هذا ما بيعني أنه الاستثمار غلط.
طيب حتى واحد يقول يلا كيف بتكون البداية؟
هلا أكيد لحتى نستثمر ونبلش يعني نستثمر بالتأجير، نحن عم نحكي الاستثمار أنك تشتري مثلا بلاكس، دوبلاكس، تريبلاكس، كاتبلاكس، سيتبلاكس أو إيتبلاكس أو عمارة مثلا بناية لنأجرها، لازم ناخد كتير شغلات بعين الاعتبار. بالحقيقة لازم نعرف انه رح يكون عنا التزامات كتيرة، مثلا رح يكون عنا مستأجرين، جيران، بالإضافة للشغلات البديهية لنحصل على العقار، في عنا بعدين إدارة للمستأجرين، لازم نعرف انه هالمستأجر عم يدفع ربع العوائد الشهرية ليتمتع بشقته، يعني لازم نأمن له دايما الراحة، وهالعلاقة بين الجيران بتكون خاصة ودقيقة لأنه مالك ومستأجر وجيران بنفس الوقت. كل مستأجر لما يكون عنده مشكلة طبعا بيحب انه تنحل بسرعة، يعني لما بنكون ساكنين بالعقار اللي نحن بنشتريه واللي بنأجر فيه لازم نعرف انه ما بنعرف امتى بندق الباب لحتى بأي لحظة مثلا من الجار.
سميرة بينقالك دائما انه اول ما واحد بده يفكر بشراء عقار يحاول يدور على منطقة او منطقة تكون في امكانية انه رح تتقدم، مو وصلت للسقف. ممكن تعطينا فكرة صغيرة من فضلك
قبل ما نوصل للمكان؟ يعني لازم كمان يعني في شغلات كتير ناخدها بعين الاعتبار، انه العقود الإيجار أحيانا كتير مهمة أنه نعرفها، يتعرف عليها المالك. يعني طبعا أكيد لما بيسلم للوكيل العقاري كل هالشغلات هاي، الوكيل العقاري يعني بيشتري له كل شيء، بينبهه على كل شيء، بس طبعا على مر السنين هو اللي راح يكون المدير لأشغاله، ولازم يكون على اطلاع بالكلوزات الجديدة اللي بتكون بعقود الإيجار. شيء تاني، المستثمر لازم يعرف انه في عنده رينوفاتيون، في عنده دائما شغلات يعني مصاريف لازم يعملها، ونحن بنعرف انه كل شيء بيعمله طبعا هو بيكون بقيمه من التاكس اخر السنة، يعني على الارباح اللي بتجي، ولازم يعرف انه اذا بده يعمل تصليحات كمان في شيء مسموح في شيء مو مسموح، لازم يكون في له بيرمي او لا، يعني لازم يكون على، لازم دائما يسأل. هذا كمان بده وقت. حكيت لي سألتني عن المكان،
اختيار الموقع. نعم
ايه اكيد اكيد مهم، رغم انه سوق الايجار بشكل عام منيح، لكن عنا احتمال انه نصفي بدون مستأجر وبدون مردود لمدة معينة، فالبلاكس اللي بدنا ناخده بمحلات اقل شعبية يمكن نلاقي حالنا انه الو الو
مساء الخير.
اهلا
مراد معك.
اهلا فيك.
الله يخليك اخ سامي وسميرة، كيف الحال؟ ان شاء الله مبسوطين
الحمد لله.
من فضلك
تعديل بسيط على سؤالك
اخ مراد، من فضلك توطي صوت الراديو حدك.
الموقع يعني وهذا اكيد الاخ سميرة يمكن توافق عليه، بعطي مثل الأرض اللي على الكارفور ودانيال جونسون مقابيل الشل، من 20 سنة اشتروها وظلت أرض، وهلأ طلع عليها أول عمارة اللي هي 22 طابق، وبدي يلحق وراها 4 عمارات تانين بين 18 و22 طابق وأوتيل بنفس المنطقة بتوتل أوف حوالي 1200 يونت، وكله من الأجار. يعني انه اللي بيكون عنده دائما بعد النظر واللي بيستنى للارباح انه تيجي later on you know they reap the reward مثل ما بيقولوا، يعني as we sow so shall we reap، مثل ما واحد بيحصد بيزرع. فحبيت بس امر هالكلمة، واكيد منتابع برنامجكم الحلو ان شاء الله.
شكرا لاتصالك.
تسلم تسلم،
اهلا وسهلا.
مرسي لك مراد على هالمداخلة الحلوة. اذا مثل ما قلت مراد انه اي انترسكسيون بيكون مهم، كمان هو يعني بنشوف انه له مستقبل وفعلا بياخد قيمة مع الوقت، فلازم يكون كمان نحن عم نحكي هلأ عن العقار القائم يعني الموجود واللي بدنا نشتريه، لازم يكون قريب من المواصلات وبمنطقة بتاخد قيمة مع الوقت. احيانا بنقول بنحب انه يكون مجدد، ما شرط انه يكون مجدد زاد يعني، بس انه يكون تأجيره سهل ويكون سعره اقل ب 14 مرة من العوائد البروت لقله. وفي عنا عوامل كتيرة الحقيقة بتلعب دور، تعرف انه اذا نقصت، بس في شغلة بدي احكيها تامي قبل، انه الجيبلكس بدنا ناخد بعين الاعتبار انه اذا اخذناه بمنطقة مثلا صعب التأجير فيها، فاذا فضي دوبلكس خصوصي اذا نحن بدنا نكون ساكنين مثلا الطابق الاول واجرنا الطابق الثاني وفضي الطابق الثاني ضل فاضي لمده شهرين، خسرنا 17% من العوائد الماديه لنا، ففي خسارات يعني.
طيب نحن بنحط كامل المبلغ اللي معنا بشراء العقار؟
في ناس
بيقول لا انا بحط حتى اقل القدر الامكان من الفوائد، في ناس بيقولوا لا نحن بنعيب شيء مع طرف شان التاكس بيانفينيو شان الدفعات اللي راح تجينا مفاجأة تصليح فيما بعد.
أكيد هلا دائما ما لازم نفضي حالنا أبدا، لأنه خصوصي بعقارات من هالشكل هذا للاستثمار، لأنه أول العملية الأولى بعد الشراء إنه في عنا التاكس بيانفينيو رغم البروغرامات اللي عم تطلع جديد والمساعدات مثل فاليري بلانت والهلا الحزب الفيدرالي تريدو اللي عم يحكي إنه يمكن يساعد اللي عم يشتري لأول مرة أنه يعطي 10% من الداون بيمنت إلى آخره، لكن لازم ناخد بعين الاعتبار أنه في عنا مدفوعات جايتنا، ممكن يكون عنا تصليحات إجبارية نعملها على الأول دغري، في عنا النوتر مثل ما قلنا من 1200 إلى 1500 دولار، في عنا الانسبكسيون اللي هو مهم كتير، يعني ما لازم نشتري أبدا بدون انسبكسيون، هذا بيكلف بين 500 إلى 700 بحالات العقارات الكوميرسيال أو الريفنو، طبعا بدنا نتوقع 800 و900 في بعض الأحيان، فما لازم لا نفضي جيبتنا من المبلغ كله.
طيب كمان كل موضوع فيه له محاسن وفيه له مساوئ، اليوم اللي بيشتري بيته بده يأجر ناس معه، بده يتحمل سرطان، بده يحمل ضجة الأولاد، بده يتحمل يوم يصلح. تعطينا من فضلك المزايا والمساوئ بشراء عقار.
هذا في عنا نحن 2 سيناريو، ولا كمان كنت بدي أقول لك عليه، أنه مثلا أنت عندك مبلغ معين، مثلا في عندي زبونة قالت لي عندي 80,000 فيني استثمر وأحصل على عائد مثلا دائم كل شهر يجيني، طبعا فيها لما يكون مع 80,000 هو يعني إيديال ما، أنه مو إيديال ما، لأنه إذا بتحطه كله وعنده على جنب مثلا 10,000 تانين مع 90,000، هل 80,000 فينا نحطهم بعقار يكون حقه مثلا بالأخير بعد ما عملنا نيجوسياسيون تاتاتي يكون 800,000 دولار،
يعني 10%
بس هي إذا هي بدها تسكن بهالعقار، ما نو 5% مثل الريزيدنتيال، يعني
إذا بدها تأجر ما بدها تسكن 20%،
أكيد إذا بدها ما تسكن وبس بدها تأجر 20%، يعني بدنا نصير نتطلع ببيت مثلا يكون حقه ننهي حقه بال 400,000، عرفت؟ ف طبعا انه اكيد لما تكون ساكنه بدها تتوقع مثل ما حكيت لك انه يندق باب اي مكان، بدها تتوقع انه اذا هي ساكنه بالطابق الاول هن ساكنين فوق راسها، انه مثلا اذا كان معهم اولاد بده يكون في ضجه، بس نحن بنعرف انه يعني المالك بشكل عام بيحط قوانين على المستاجر بالعقد، انه مثلا اذا بده يعمل ضجه اذا بده يستقبل حدا في قوانين ليحترموا بعضهم اثنيناتهم.
طيب اذا واحد كان شاري بيت وبده يحاول يستثمر هالبيت هذا هالموجودات من القرض اللي ياخده من بيته، بيقدر يشتري بيت ثاني ويأجره؟
بتعرف شو
كتير في ناس عم تمشي بهالخطة.
هلا كتير عم نشوف الاستثمار بالعقارات، وكتير عم يبلشوا بشكل بعمر مبكر، مثلا لنقول هالزبونة اللي عندي أخذت
ليش ما زبون؟ دايما عم تمشي زبونة.
لا عم باخذها مثال لأنه أوكي. هي قريبة.
طيب.
فإنه لنقول إنه أخذت البلكس، طبعا دوبلكس استبعده شوي صغيرة لأنه إمكانية إنه مثل ما قلنا الطابق الثاني يفضى كبيرة كتير، فالتريبلكس الكاتربلكس أو السيسبلكس هن أخف خطر من الدوبلكس. إذن هي لما اشتريت هالعقار هذا لازم تضيف عليه تحسينات إذا كان بده تحسين، وتطلب تخمينه أو تقديره من البلدية مرة تانية، هذا طبعا بيزيد قيمته. هلا بعد سنتين ثلاثة حسب قديش بده تصرف من المورجج اللي عندها، الدين اللي عندها، بنعرف نحن انه كمان لازم تحاول تنزل شوي من الفوائد بحيث انه تعمل مثلا بيمان اكسليري، يعني
دفعات متسارعة
يعني. فيها تدفع 10% بكل سنة من المبلغ اللي عم تدينه، فهذا بيخليها بعدين بعد سنتين ثلاثة انه تعمل ريفينانسمان، يعني تاخد مصاري من البنك على هالبيت ويرجع هم يكونوا داون بيمنت لعقار تاني كمان للأجار،
يعني
فبتصير سلسلة وراء بعض.
مشينا بتخط المونوبولي.
ايه مضبوط.
طيب
بس هذا بيضمن عوائد يعني بشكل دائم حتى مع وجع الرأس، لأنه ما فيه وجع الرأس بالحقيقة.
طيب بالنهاية ممكن تعطينا رقم تليفون فضلك سميرة اللي عم يسمعونا؟
رقمي 514-465-7287. فيكن تتصلوا فيه إمتى ما بتكون وأنا بساعدكن. طبعا المرحلة بتكون يعني مرحلة الشراء وفهم كل شيء رح يكون سهل معنا، لأنه وإلا بيتطلب كتير مجهود كبير، لأنه في عوامل قلت لك سامي كتير لازم ناخدها بعين الاعتبار. وكيل العقارات بيريحنا كتير لحتى نتمم هالعملية.
شكرا جزيلا سميرة ويعطيك العافية.
أهلا فيك. لا تتركونا أحبائي معنا. ناهد كوسا رح يلتقي بالكاتب والصحفي جارو صليبيان حول وصول بشارة مراد أحد المغتربين السوريين إلى نهائيات مهرجان الأغنية السويدية. خليكن على السمع.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند سوبر مارشي بيبلوس. هالأسبوع عدس أحمر أو بني من كليك كيس 2 باوند $1.25، ملوخية يابسة من سالم علبة 200 جرام $2.99، زيت زيتون اكسترا فيرج من جودي 3 لتر $22.99، جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند، وزيتون أسود أو أخضر لبناني $2.99 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
يمكن يستغربوا المستمعين الكرام كيف عم نحط غنية بالإنجليزي. بحب أستقبل الكاتب والصحفي جارو صليبيان اللي كان رئيس تحرير جريدة فينيسيا لمدة أكثر من 10 سنوات. جارو، ممكن تحكي لنا شو وضع هالغنية؟ يعني أكيد الناس تفاجأوا أنه عم نحط غنية إنجليزية ببرنامجنا ليالي يمال الشام.
بداية بدي أشكر برنامج ليالي يمال الشام بخصوص استضافتي لهالبرنامج، وأنا عرضت على حضرتك أنه من أهم غايات هالبرنامج إبراز الطاقات والمواهب السورية يلي بتطلع من سوريا. بقى قصة هالغنية يلي اسمها On My Own هي غنية لبشارع نعيم مراد، أصله من مدينة المالكية بالسرياني منقول عنا دايريك، هيدي بمحافظة الحسكة السورية. وهالمدينة هي أقصى مدينة شمال شرق سوريا، هي على الحدود تقريبا بين سوريا وتركيا والعراق. بعد الشاب خلق هونيكي وبعمر 5 سنين هاجر مع عائلته للسويد بسبب ظروف اقتصادية وسياسية، وعاشوا بمدينة اسمها لين شوبينج. هونيكي تربى بلين شوبينج مع أهله، وكان من أول مبادرات أنه يختم بالكنيسة تبع بلين شوبينج، الكنيسة السريانية بلين شوبينج، ومارس كرة القدم. هو بيزغر وبلش بالمدرسة وشجعوا أصحابه أنه يغني، وشافوا أنه صوته كتير كتير حلو. بقى هو كان بيغني مثلا بفترة بالمقهى أو بالمطاعم وكذا، تشجع كتير، حاب أنه يعمل غنية خاصة له على اليوتيوب اسمه هوم، تحكي فيه عن مزايا البيت، أهمية البيت بالنسبة له. هو قال أنه بعمل هالغنية بيسمعوني أصحابي، بيسمعوني أساتذتي، بيسمعوني أصحابي بالكرة القدم، وبنخلص من الشغلة. يلي صار أنه هالغنية أخذت مدى كتير كبير، من ضمن من أهم المغنيات والمنتجات الموسيقى السويدية اسمها ليلى باكي، سمت هالغنية وكتير انطلبت فيها. قالت روعة هالغنية، بس شو رأيك أنه جيبك على استوديو بروفيسيونيل مهني وتسجل هالغنية مرة تانية. من وقتها وعمره 15 سنة شهر بشارة، وحب ما يغير اسمه، يخلي اسمه بشارة.
إذا اللي اكتشف بشارة نعيم مراد هي مغنية سويدية،
مغنية
سمعته على اليوتيوب وطلبت منه أنه هو يعمل غنية تانية. وين وصلته هالمرحلة؟
هلا بدي أقول عن مسابقة عالمية كتير كتير مهمة اسمها Eurovision Song Contest، مسابقة الأغنية الأوروبية. كل بلد بيبعت مرشح عن البلد لهالمسابقة العالمية. في بلدان تبعت بتعمل تصفيات لنهار واحد وتبعت، في ناس بتعين شخص واحد وتبعت. السيستم بالسويد انه بيعملوا مهرجان كتير كبير اسمه ميلودي فيستيفال، يعني مهرجان الأغنية السويدية. عرضت ليلى باقي طالما كانت ناجحة كتير غنية هوم تبع بشارة، انه شو رأيك انه نتصل مع منتج موسيقي يكتب لك غنية وتجرب حظك بهالميلودي فيستيفال، يعني اذا بده يربح بالميلودي فيستيفال بيطلع له انه يمثل السويد ضمن اليوروفيجن سونغ كونتست. من هيدا تشجع واتصلوا مع منتج اسمه بنجامين انغروسو، كتب له هالغنية اللي سمعناها عن مايون،
ورايحين نرجع نسمع هلأ الغنية. بس بحب أنا بس ألفت نظر أو استماع اللي عم يسمعونا حاليا أنه ما يقارب 600,000 مشاهدة الأسبوع الماضي لهالغنية على الانترنت، وعلى انستغرام لوحده في 200,000 مشترك عم يتابعوه للفنان أو المغني السوري بشار نعيم مراد
بشارة. بدي أقول أنه كمان هو أصغر المشاركين بالميلودي فيستيفال بعمر 16 سنة، وذات الوقت هالغنية المشاهدات تبعها فاقت مشاهدة كل الأغاني المشتركة بهالتصفيات. ومن مزايا هالغنية أنه بمجرد ما بتجيب أصوات معينة تنتقل للنهائيات بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي. هو من الليل من المشاركين يلي غنيته وصلت للنهائي من دون أي تصفيات إضافية، لأن بقية المشاركين مثلا عندهم فقرة أندرا شانسن، يعني فرصة ثانية بيصير في مثلا باتلز بين المغنين تيختاروا مين بده يوصل للفينال للنهائيات، في حين أنه بشارة وصل للنهائيات ديركتوما بشكل آلي تيكون واحد من عشرة بحق اللي بنجح بالفينال انه يمثل السويد باليوروفيجن سونغ كونتست.
خلينا نسمع
مرة تانية
سامي، نسمع الغنية قبل ما ننهي لقائنا اليوم.
In your arms, can you stay a little longer? Just a day, a week, a month, just some time and I'll be stronger. Gold is my prize all through the night. Gold won't light straight to my face. Tell me that you love me, even though you don't. Till I can get by on my own. I feel I can make it without you. By all my, I know your heart's with someone else. Dream of one familiar places. Now all I ask is a little help. Help to lead me through these spaces. Pretend everything's gonna be okay. Tell me
بتمنى المستمعين قدروا موهبة هالشاب اللي عمره 16 سنة
فعلا.
الشاب سوري بجنن يعني, في عنده خامة صوتية كتير كتير مهمة, وبالنهائيات طلع التاني لو مع شوية أصوات زيادة كان طلع الأول وكان مثل السويد باليوروفيجن سون كونتست مسابقة الأغنية الأوروبية يعني بالمناسبة بيحضروها أكثر من 200 مليون مشاهد. وسويد من أشهر البلدان بهالمسابقة يعني كان فخر كتير كبير لأنه لو وصل بشارة لليوروفيجن وغنى هالغنية قدام 200 مليون مشاهد
ممكن يكون بالسنة القادمة. ونحن كمان لنا الشرف أن بشهادة اللي عم تحكي عن هالفنان السوري بشارة نعيم مراد من الكاتب اللبناني والصحفي جارو صليبيان. أهلا وسهلا فيك, وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى معك في الفقرة الثقافية قريبا. شكرا سيد جارو.
إن شاء الله أنا ممنونكم على اللقاء, وكمان بقترح أنه أنا بقدر أقدم كمان فنانين من أصل سوري بحلقات مقبلة لنقول بنعملها هيدي مثل عادة كل 3 أشهر مرة منقدم فنان مش ضروري من السويد بس من المهاجر. ما بتصدقوا قديش بينبسطوا فنانين المهاجر وقت بيطلعوا غنية, لأن حتى لو باللغة الإنجليزية بيضل فيها النفحة القريبة للقلب. أنا بالمناسبة عملت بالويكيبيديا صفحة ما كان معروف بالويكيبيديا وقت طلع أول مرة, أنا عملت عنه صفحة بالويكيبيديا باللغة العربية. لقيت بعد فترة اقتبسوا من هالصفحة تبع اللغة العربية وهذا صار عنده صفحة بالسويدي, صفحة بالإنجليزي, صفحة بالإسبانيول بالإسبانية, وصفحة بالبولندية. بقى الجهد الصغير يلي بتعمله أكيد تعطي نتيجة, وياريت مثل ما عم بتقول أخ ناهد أنه السنة الجاي يجيب غنية أحسن من هاي وممكن يتأهل يمثل السويد باليوروفيجن
إن شاء الله. ونتمنى لكل المغتربين السوريين يعطوا أحلى صورة عن بلادهم في بلاد الاغتراب. شكرا كتير سيد جارو صليبيان, وإلى اللقاء, وأهلا وسهلا فيك بأسرتك أسرة ليالي يامال الشام البرنامج السوري على إذاعة الشرق الأوسط.
أنا بشكركم كتير.
أعزائي المستمعين ننتقل بعد قليل إلى الفقرة الثقافية مع الإيرلنديين وعرض سان باتريك في موريال في عيدهم السنوي مع الزميل عصام نجم, وأنا بدي أكون معه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لا تبالي الاختيار الحلو يا سامي، دائما اختياراتك رائعة وجميلة. هالغنية بصوت صفوان بهلوان، ألحان محمد عبد الوهاب عام 1935، كلمات حسين أحمد شوقي. أعزائي، نبتدي فقرة الثقافية مع زميل ناهد كوسا، وهالفقرة تتمحور حول عيد سان باتريك ومظاهر سان باتريك وشو بيميز هالعيد الجميل اللي مر علينا من فترة أسبوع تقريبا 17 بالشهر.
وأنا من طرفي بحب أرحب بعودة زميلنا عصام النجم اللي ما تركنا، ولكن لأسباب مهنية تغيب شوي عن أسرة ليالي يمال الشام، وقلنا الشرف أنه ترجع معنا، وأهلا وسهلا فيك عصام.
وأنا كمان بشرفني أن أكون معك اليوم بهالفقرة الجميلة، لأنه مواضيعك دائما شيقة وعميقة وجميلة. اليوم بدك تحدثنا عن سان باتريك، هذا العيد الجميل اللي بيصادف بشهر مارس آذار 17 بالشهر من كل سنة. يعني بقدر اسألك اول سؤال، يا ريتك تعرفنا عن سان باتريك.
الحقيقة عصام، انا قبل ما احكي مع المستمعين عن سان باتريك اللي هالسنة كان هو الاستعراض رقم 196، يعني صلهم بموريال 196 سنة بحتفلوا بالسان باتريك، بعيد السان باتريك اللي بيصادف 17 آذار من كل سنة، ويمتد العيد إلى 5 أيام. الأسبوع الماضي لأسباب تقنية وفي الإخراج أخرنا هالموضوع وأجلناه إلى اليوم. قبل ما نحكي عن سان باتريك اللي هو عيد الإيرلنديين، بحب بس أعرف للناس اللي أحطهم بالجو الجغرافي. إيرلندا هي جزيرة صغيرة جدا جارة جزيرة أخرى في أقصى الغرب من أوروبا. الجزيرة اللي جنب إيرلندا هي جزيرة رغم صغرى سيطرت على العالم واحتلت معظم العالم. كلياتكم لازم تعرفوا أنه عم نحكي عن بريطانيا أو إنجلترا، اللي كانت الشمس ما تغيب عن مستعمراتها من الهند إلى الشمال الأمريكي. مساحة إيرلندا 71,000 كيلومتر، 71 مقارنة بسوريا اللي هي 185,000، يعني نحن فوق 100,000 كيلومتر
أكثر
من
إيرلندا.
من إيرلندا. إذا مساحة إيرلندا هي 71,000 كيلومتر مربع، وسوريا 185,000 كيلومتر مربع. العاصمة هي دوبلين اللي بالجزيرة. إيرلندا هي عضو في الاتحاد الأوروبي وتستخدم اليورو العملة الجديدة للاتحاد الاقتصادي الأوروبي في تجارتها. أصل الإيرلنديين هن من جماعة السلت، وكانوا عندهم اتصالات مش بس مع إنجلترا ولكن كمان مع بريطانيا، لأنه كانت الجزء الغربي من فرنسا اللي هي اسمها اليوم بريطانيا، يعني بريطانيا كانت جزء من الإيكوس، اسكتلندا نحن بنسميها، وسكوسيا يعني، ومن بريطانيا إنجلترا الجزيرة الإنجليزية. عدد سكان إيرلندا 5 ملايين نسمة
حاليا.
يعني نحن أحيانا منقول هولندا، هولندا تصدر الزهور والألبان وكل مشتقات الحليب وإلى آخره. هولندا أيضا هي بلد صغيرة جدا 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 وعدد سكانها قليل، ولكن هون عم نحكي القوة الاقتصادية لإيرلندا وجودها في الوحدة الأوروبية، الوحدة الأوروبية، ونفس الشيء مثل هولندا.
هولندا.
تاريخيا يقال أنه الإيرلنديين وصلوا إلى شواطئ الشمال الأمريكي قبل الفايكينج، يعني قبل ما يكتشفوا الأوروبيين ويصل كريستوف كولومبوس إلى أمريكا سبقون الفايكينج، ويقال أن الإيرلنديين سبقوا الفايكينج. الفايكينج هن الشعوب اللي بتسكن الشمال الأوروبي، يعني مثل ما بقولوا نحن الدول الإسكندنافية المطلة على المحيط الأطلسي. طبعا مع اكتشاف الفرنسيين، لأنه الفرنسيين وصلوا قبل الإنجليز إلى الشمال الأمريكي، طبعا ما عم نحكي على كريستوف كولومب اللي وصل إلى أمريكا الوسطى والجنوبية، عم نحكي بالشمال الأمريكي، كندا وأمريكا. وصلوا الفرنسيين، مجرد وصلوا الفرنسيين إلى كيبيك محطتهم الأولى في الشمال الأمريكي، وصل معهم الإيرلنديين، ولذلك يعتبر اليوم الإيرلنديين هن مثل الشعب المؤسس لكيبيك. طبعا ومنحكي فيها أكثر أنه حتى ارتباطهم دينيا كانوا مرتبطين بالديانة المسيحية الموجودة في فرنسا. فوصل كانوا يشكلوا بهداك الوقت في تأسيس المستعمرات الفرنسية أو البريطانية بهداك الوقت، عم نحكي بالقرن 16 أو حتى 17، كان ما يقارب 5% من السكان هن إيرلنديين.
يعني الإيرلنديين وقت فكروا إجوا لهون على أمريكا الشمالية، إجوا مع الفرنسيين، كان عندهم في مثلا اقتصاديا او في عندهم شيء ازمات لحتى قرروا يتركوا، ولا هن
معروف اهالي الجزر معروف بكل بلاد العالم أهالي الجزر بيعتمدوا على الصيد
على البحر
على البحر على الصيد على ثروات البحر. فالإيرلنديين وصلوا إلى الشمال الأمريكي ونقلوا معهم كل خبراتهم في صيد الأسماك، ولذلك حتى اليوم بمناطق تيرنوف أو بأونتاريو منلاحظ أسماء إيرلندية موجودة في المقاطعات الإنجليزية أو الفرنسية تحمل، لأن الصيادين الإيرلنديين وصلوا إلى هالمناطق من أوائل الناس اللي سكنوا المستوطنات. طبعا الهجرات غير أنه بالقرن السابع عشر صار بالقرن الثامن عشر، يعني كانت البواخر البريطانية والإيرلنديين تصل تطلع من بريطانيا من إنجلترا باتجاه الغرب، المرحلة الأولى هي الموانئ الإيرلندية فتحمل البضائع الإيرلندية وتحمل المسافرين الإيرلنديين ويصلوا إلى كندا وأمريكا، إلى أن وصل عددهم قبل شوي قلنا 5% إلى أن وصلوا إلى 17%، و17% هي من مجموع السكان، وعم نحكي
يعتبر عدد كبير
عدد كبير نسبيا أنه 15%.
بس يعني هي يعني منقول بدت هجراتهم الأساسية الإيرلنديين اعتبارا من القرن الثامن عشر
تقريبا، نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر هي كان ما يسمى في العالم الحلم الأمريكي. عم يصلوا على أراضي مكتشفة حديثا، نحن منقول أنه أرض عذراء أو تربة عذراء، أراضي غير مزروعة، أراضي غير مستثمرة، فكانوا أكتريتهم يروحوا ليعملوا مشاريع زراعية، يفتحوا هالحقول، يقطعوا الغابات ويعملوا أراضي زراعية للزراعة لتربية الحيوانات إلى آخره. ومن بيناتهم كانوا الإيرلنديين اللي هن إضافة إلى الزراعة وإضافة إلى تربية الحيوانات أضافوا أيضا الصيد، وخاصة على المناطق الشرقية من كندا، يعني السواحل الأولى أو الموانئ الأولى اللي بيصلوها المهاجرين من أوروبا إلى الشواطئ الشرقية من الشمال الأمريكي.
طيب كان في علاقة تربط بين الإيرلنديين والبريطانيين، يعني تحديدا هالعلاقة شو كان صلة الوصل بين
هلأ البريطانيين؟ مثل ما قلت قبل شوي أنه كانوا قوة اقتصادية، قوة استعمارية، قوة استعمارية لأنه كان عندهم مستوطنات،
كانوا
كل
مسيطرين.
فكانوا مسيطرين اقتصاديا على كل إيرلندا، يعني حتى وقت إيرلندا هلأ دا نحكي أنه تعرضت إلى مجاعة كان عندهم عقود مرتبطين الإيرلنديين مع بريطانيا أنه يعطوها من محاصيلهم نسبة مئوية
جزية،
مثل الجزية أو مثل عقد أنه بده يعطوهم هالكمية من البطاطا، هالكمية من المحصول أو من الحيوانات أو من اللحوم. ورغم أنه بسنة 1850 وصارت المجاعة بإيرلندا وبديت الهجرات الكبيرة، الموجات الهجرة الكبيرة إلى كندا، كانت بريطانيا ترفض من أنه تتوقف إيرلندا عن تقديم كل ما هو إلى علاقة معه في التجارة. فكانوا رغم المجاعة ورغم الجوع ورغم الهجرات كانت إيرلندا تسدد ما عليها من ديون وما عليها من بضائع إلى بريطانيا، وهيك الناس مثل ما بقولوا طفشت، تركت إيرلندا وهاجر منه عدد كبير ما يقارب 2 مليون شخص هاجروا، إلى أن بتاريخ كندا منقول ما قبل وصول الإيرلنديين وما بعد وصول الإيرلنديين. طبعا عم نحكي 1847-1850،
يعني الشعب الإيرلندي أنه هالشعب اللي عنده قدرة على التحمل والصبر والاجتهاد
تماما.
يعني وصلوا الإيرلنديين لهون على كندا، يعني عملوا كتير أشياء لحتى قدروا يتأقلموا مع الشعب الكندي أو الشعوب الموجودة هون بأمريكا. يعني كيف تقريبا كيف تأقلموا بشكل عام الإيرلنديين مع الشعب الكندي وأسسوا، يعني في شيء كتير كبير أسسوا له هون الكنديين الإيرلنديين.
وصل كتير من الناس من القارة الأفريقية، من آسيا، من الشرق الأقصى والأدنى والشرق الأوسط وأوروبا إلى الشمال الأمريكي، ولكن اللي ساعد الإيرلنديين على الاندماج السريع في كندا هي عدة عوامل، يعني بلخصوها تاريخيا بخمس عوامل. واحد، اللغة. الإيرلنديين بحكوا الإنجليزي وكانوا قريبين من الفرنسيين، فهن اللغة كتير ساعدتهم. التراث، عبارة مثل ما قلنا، التجار والمرافق والموانئ كانت تجي من بريطانيا إلى إيرلندا إلى كندا، فكانت مثل ما بيقولوا أنه عم تحمل نفس الثقافة نفس التاريخ، الأبنية العمرانية، طريقة العمارة الإنجليزية بهداك الوقت، مثلا مسمين احنا الستيل فيكتوريا، تقريبا يشابه الإيرلنديين. شكل الموسيقى أو طريقة الموسيقى منلاحظها حتى اليوم، أنه بتنحدر الفولكلور الكندي بينحدر من الإيرلنديين والإنجليز. وطبعا المهرجانات اللي بتربطهم، مهرجانات الإنجليز والإيرلنديين والمهرجانات الكندية الأوروبية الكندية كلها متشابهة، فهذا ساعدهم على الاندماج السريع، غير حالة الإيطاليين، غير حالة الفيتناميين، لأنه ما بيحكوا، ما عندهم نفس الثقافة أو نفس التاريخ، أو مثل إذا أن العرب أو الأفريقيين الوصول
أوائل، غير لغة
تماما،
غير عادات.
ومنلاحظ أنه وصل شخصيات سياسية مهمة جدا جدا بتاريخ كندا، اللي بنحكي مثلا عن جون تومسون أو دانييل جونسون، دانييل جونسون رئيس وزراء الأب، عنا شوارع هون بتحمل اسم دانييل جونسون، أصله إيرلندي. عنا إدوارد بلاك، عنا براين موروني اللي هو رئيس الوزراء الفيدرال لكل كندا من حزب المحافظين، براين موروني من أصل إيرلندي. عنا كلود براين، كلود راين كان وزير لعدة فقرات، عدة حقبات سياسية. شارل كيركلاند، عنا منطقة كيركلاند بجزيرة موريال، جزء معروف من الجزء الغربي من جزيرة موريال، كمان هو من أصل إيرلندي. عنا جون شاري، جون شاري كمان رئيس الوزراء السابق لكيبك، من مشاهير الإيرلنديين بالشمال الأمريكي.
مطربين،
عنا بن أفلك معروف، عنا براد بيت، عنا جورج كلوني المغني بونو، عنا توم كروز الممثل السينمائي المعروف، عنا جوليا روبرتس كمان من أصل إيرلندي، باتريك روا معروف كمان بالنشاطات الرياضية وإلى آخره. فقط في كيبك، عم نحكي فقط في مقاطعة كيبك، في أكثر من 30 قاضي حكموا أو جلسوا على كرسي المحكمة العليا في كيبك من أصل إيرلندي.
برلمانيين فيه كمان؟
في 50 نائب في البرلمان الكندي، في البرلمان الكندي موجودين من كيبك، 50 نائب على مستوى الفيدرال، وحوالي 60 إلى 70 برلماني في المجلس الشعب في كيبك. فطبعا هي كلها مثل ما بيقولوا أعداد لا يستهان فيها،
يعني
والموضوع
الشعب الكندي الإيرلندي، عفوا عم نقول على طول الكندي، يعني هالقوة اللي عنده واندماجه أسس لشيء، عمل شيء اسمه مهرجان سان باتريك، اللي بيتضمن تنظيم كبير هائل، عدد كبير من المتطوعين،
وحققوا أشياء كبيرة على المستوى مثل بنى التحتية، مثلا الإعمار، حفر قناة، عنا قناة ريدو بأوتاوا، عنا قناة لاشين في موريال، عنا جسر فيكتوريا من الجسور الأولى اللي هي للسيارات وللقطارات، هن من الناس اللي اشتغلوا عليها. ولذلك شعار الإيرلنديين موجود حتى على علم موريال، أنه هن من مؤسسين مدينة موريال، ولا يمكن نكران جميل ما عملوا وما قدموا إلى هالبلد، خاصة
أثروا كتير بالمجتمع الكندي وشمال أمريكا. طيب إذا بنرجع للمهرجان اللي عم بيصير كل 17 بالشهر 17 مارس، مين عم بينظم، مين عم بيقوم بهالأشياء كلياتها، مين عم بيدفع؟
هلا الموضوع هو على سان باتريك. سان باتريك هن بالنسبة لهم الديس، هو اللي أدخل الدين المسيحي إلى جزيرة إيرلندا، وعم نحكي في القرن الرابع الميلادي. ماذا ندخل كتير بالتفاصيل، بس لنقول
يعني نشأته أو بدايته إمتى بلشت، كيف بلشت لحتى بلش هو، يعني بيعتبروه مثل هو الشافع للشعب الإيرلندي، شفيع شعب إيرلندا.
يقال هلأ صار في ثورة بتاريخ إيرلندا سنة 1798، وطبعا سان باتريك صار في كتير قصص وأساطير حوله لأنه عاش كتير وعمر، ف
80 تقريبا 85 سنة.
فيقال أنه خلال الثورة الإيرلندية ظهر لهم سان باتريك. سان باتريك اللي هنا بسموه بادريك
باللغة
الإيرلندية بادريك. فبيقولوا أنه ظهر لهم وكانوا هو يمثلوا باللون الأزرق، بس يقولوا أنه هو ظهر لهم خلال الثورة الإيرلندية وبلباس أخضر، هو لباس كمطران كرجل دين بمستوى عالي، وبهاللباس الأخضر أخذوا هن كمان شعار ورقة البرسيم. ورقة البرسيم الثلاثية بالفرنسي هي تريفل، وصار هو رمز الوطنيين، ومنها صار شعار الدولة الحديثة إيرلندا اللون الأخضر وورقة البرسيم.
يعني هذا السبب بيكون مثلا حتى لاعبين كرة القدم ألوان بلوزاتهم خضرة فيها خضير،
كل شيء صار لونه أزرق، وباليوم اللي بيحتفلوا فيه بسان باتريك حتى بلونه الأنهر، سواء ببوسطن سواء بنيويورك سواء نعم بلونه باللون الأخضر، وكله بتحول إلى اللون الأخضر. أنا بتصور لي لأنه لازم ننهي الفقرة، بس بحب اللي عم يسمعنا، سان باتريك أنا شاركت بعرض من عروض سان باتريك، كانت درجة الحرارة ناقص 20 درجة بموريال، كنا مع الكشاف، وكان موجود عدد هائل من الناس المشاركين. ما بقدر أذكر بتاريخ قديش كان، ولكن جبت الأرقام عن السنة الحالية يوم الأحد اللي صار فيه سان باتريك على شارع سانت كاترين، وقلت لكم أنه هذا العرض رقم 196، مع أنه كان هواء تلج وبرد كتير، كان في حوالي عن هالسنة 300,000 متفرج.
300,000
في شوارع موريال، والمعلومات حسب راديو كندا. إلى جانب 300,000 متفرج في الشوارع، كان في 300 متطوع يرافقوا كل فرقة خلال العرض
للتنظيم، ولل
300 متطوع آخر فقط للحراسة، و200 شخص فقط لإدارة وتسيير المهرجان. كان في ما يقارب 2500 دمى كبيرة، زائد ما يقارب 30 عربة مزينة بأشكال يعني مرتبة، بالإضافة إلى 15 فرقة نحاسية موسيقية. 15 فرقة يعني مو 3-4 أشخاص
طبعا.
فرقة مكونة مثلا من 30 شخص مع 30 آلة موسيقية. طبعا هذا الاحتفال ما كان بموريال، كان في مدينة كيبك سيتي، كان في بإيرلندا، كان بفلوريدا، بنيويورك، بلندن، بموسكو، بأستراليا إلى آخره. مقابل هالعمل اللي قدموا الإيرلنديين، أخذوا فقط من موريال 35,000 دولار من البلدية عن عام 2019. مقابلة أخذوا 15,000 دولار من أوتاوا، بالإضافة إلى المعونات الفيدرال والوزراء والنواب اللي تبرعوا لهم إياها، بالإضافة إلى الدعايات، ومعروفين الإيرلنديين عندهم تجارة كبيرة بكندا زائد التبرعات، ومنعرف كتير أنواع من البيرة من المشروبات إلى آخره. هدول بيهمهم يعملوا دعاية لإيرلندا ودعاية إلى شركاتهم، وكلها بتصب ضمن هالمحور. شغلة واحدة بحب أقولها، 1830 وصلوا السوريين واللبنانيين إلى كندا.
إلى كندا
بنفس الوقت وصلوا الإيرلنديين ب 1830. بحب بس أقارن حتى أختم إلى أين نحن وصلنا اليوم بال 2019، وإلى أين وصل الآخرين من الجاليات الأخرى. مثالا على ذلك سان باتريك،
من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. شكرا كتير ناهد، معلومات قيمة وجميلة جدا فعلا، يعني اللقاء معك رائع وممتع. انتظرونا أعزائي المستمعين مع الزميل والأخ مهندس الصوت سامي هلال من كنوز من الشرق مع الفنانة السورية شهد برمدة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا. سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة اللبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل، وعرواق تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافي الحلبي على العنوان 80 فريزفان شارل دولاتور على 514-382-77-99.
الخير. كنوز من الشرق اليوم مع المطربة شهد برمدة. البداية من كلمات الشاعر العباسي شرف الدين البوصيري وعلى مقام الرست: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، وبصوت شهد برمدة.
نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. نعم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعتهد اللذات بالآلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعتهد اللذات بالآلم. لولا الهوى لم أقدم أنا على طللي، ولا رقت لذكر البان ولا عالمي. لولا الهوى لم أقدم أنا على طللي، ولا رقت لذكر البان ولا لبي، لذكر البان والعلمي. يا ليل 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 يا ليل.
شاهد برمدة مطربة سورية مواليد حلب 14 آب 1988. منذ طفولتها وبعمر 7 سنوات اشتركت بالعديد من المسابقات الغنائية بمدرستها، والتحقت بالمعهد الموسيقي بحلب وحصلت على إجازة بالعزف على العود. من كلمات مجدي نجيب وإلحان محمد سلطان، أوعدك.
أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك أوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك دايما فكرك ولا يوم ننساك. أوعدك دايما فكرك أوعدك ولا يوم ننساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم ننساك يا حبيبي. يا ريتني أشوفك يا حبيبي يا ريتني أشوفك يا حبيبي وتنور كل الأيام. أوعدك بكل مكان وفي أي زمان لفت الحبايب والسائلين وتبقى غايب عندما عليك. أوعدك دايما فاكرك أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك ولا يوم أنساك يا حبيبي.
بعام 2006 اشتركت شهد برمدة ببرنامج سوبر ستار وأبهرت الجميع بأدائها وجمال صوتها، وحصدت المركز الثاني بعد إبراهيم الحكمي الذي فاز بالمركز الأول. من أشد المعجبين بصوتها قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر.
يا حبيبي خاطري لا تأذي نفسك من الزعل من الزعل مني تزعل لك ولا زعل الدنيا كلها ولا مكروه نفسك حبيبي.
حبيب وعلى بعضك حس ها حبيب خاطري لا تأذي نفسك من الزعلة من الزعلة مني تزعل والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه مسك حبيب
هدي أعصابك خلي راسك بين إيديا وخذ بوسة سلاح مني كفي تتدلل عليا
ابتسم هدي أعصابك خلي راسك بين ايديا وخذ بوسة صلح مني وكافي تتدلل عليا
لك تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبه ربي من السماء واسمى الهدية
دلل عليها جاهبة ربي للسماء واجمل هدية
راح للعشرة أعد لك
واحد
عشرة لو تعال بوتي كم مرة بوتك حبيبي
إذا مشط لك حبيبي وامسح دموعك بداية آه منك من جمالك حتى دمعك جاذبية علي
دلل علي يا هبة ربي من السماء واسمى الهدية عيني عيني دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واسمى الهدية
راح للمليون عجلك
واحد
شو تعال بوسني كم مرة بوسك
حبيبي
تبنت شركة مينار الإنتاج الفني شهد برمدة وأصدرت لها الألبوم الأول وبعنوان بعد اللي صار
يتضمن 10 أغنيات تعاونت من خلاله مع كبار الشعراء والملحنين. من هذا الألبوم لا تلوم علي، كلمات نزار فرانسيس وإلحان سمير الصفير.
تلوم علي وتخاف يبعد قلبي عن قلبك، لو دقت قلبي بتوقف ما بيوقف لحظة حبك، كل الوقت مقسم
I'm
الرصيف شهد برمدة العديد من الحفلات والأمسيات الغنائية سواء في سوريا أو البلاد العربية. الجدير بالذكر أن شهد برمدة شاركت مع فرقة التراث ضمن الحفل الذي قدمته هذه الفرقة بقصر العظم بدمشق كأصغر فرد بالعمر، وكان أكبرها الحاج صبري مدلل.
فليت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روح العزيزة صانع، فغيرك إن وفى فما أنا ناظر إليك، فغيرك إن وفى فما أنا ناظر إليك، فغيرك إن وفى فما غيرك إن وفى فما أنا ناظر إليه، وإن دام أنا السامع فما أنا السامع حبيب. أول
Oh,
وضعت شهد بصمة صوتها في عديد من البرامج مثل ترتتا على قناة دبي، هلا وغلا على قناة أبوظبي، كما حازت على جائزة أفضل أداء في مهرجان أورنينا الذي يقام في سوريا، وشاركت بمهرجان المحبة والسلام ولعدة سنوات متتالية. من كلمات هاني الصغير وألحان خالد بكري، وياك حبيبي. كان لشهد برمدة لقاء مع الإعلامي القدير زاهي وهبي من خلال برنامجه بيت القصيد، وغنت من أشعار الحلاج هذه الأبيات الرائعة.
عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. يا نعمتي في حياتي، يا نعمتي في وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس، ما لي بغيرك أنس، من حيث خوفي وأمني، وإن تمنيت شيئا فأنت كل التمني.
نتمنى للمطربة شهد برمدة مزيدا من النجاح والتقدم والتألق، وهي التي ترى أن النجومية درب تسعى إليه بخطوات ثابتة، والوصول ولو بعد فترات زمنية قصرت أم طالت. ننهي لقاء اليوم ما رائعة فريد الأطرش بقى عايز تنساني، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فريد الأطرش، أما الأداء للمطربة شهد برمدة ويشاركها الغناء الفنان نهاد نجار. كان معكم سامي هلال من برنامج إذاعة سوري ليالي آمال الشام، تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
القلب اللي انت مالك. جلست وفكرك القلب اللي انت ملكته فكرك القلب اللي انت ملكته فكرك فاكرك وانت نسيته طب انت وانا حنسى انا مش هرجع لك تاني
انا مش هرجع لك تاني
I'm